الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على سيدنا محمد وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في سياق الكلام على ما مدح الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وما أثنى به عليه في القرآن الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا كما تذكرون إلى ثناء الله تعالى عليه في سورة النجم والنجم إذا هوى إلى آخر الآيات التي أشرنا إليها. وكذلك وقفنا وعرجنا كما يقال على قوله في ثناء الله تعالى على علم النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى، وبينا قضية العلم التي شرف الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذه القضية ينبغي أن تكون شغل المؤمنين الشاغل، لأنها إذا كانت شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه والثناء عليه فإن المؤمنين لا شك ينبغي أن يتأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به في هذه القضية التي هي أساس معرفة الحق سبحانه وتعالى، وكذلك أساس الإقبال عليه على محبته والتقرب إليه بأنواع الطرق، ثم هي كذلك أساس قيام الشرع وتعلم الدين والدعوة إلى الله جل وعلا، يعني هي أساس قيام هذا الدين كما أشرنا في معنى العلم فيما مضى. ونستأنف اليوم حديثا جديدا يمدح فيه المولى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو في قوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولعل هذه الآيات تجدنا إلى شيء آخر من الآيات في نفس السياق المهم في هذا المدح العظيم لسيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله. ومن ناحية أخرى أن يكون هذا المدح والثناء لهم أي للمؤمنين، أن يكون للمؤمنين من هذا المدح والثناء أن يكون لهم حظ عظيم كذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما مدح به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقوله يا أيها النبي هذا نداء تشريف الذي قد علمنا أنه سبحانه وتعالى نادى كل الأنبياء بأسمائهم كما ذكرنا يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا يحيى يا زكريا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يناده ولم يخاطبه إلا بصفة التشريف له بصفة النبوة أو الرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إلى آخر هذه التعظيمات والتشريفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنداء هنا للاهتمام بما سيأتي بعده وكأنما يأتي بعده أمر مهم ينبغي أن يهتم إليه السامع وأن يلقي إليه بكل قلبه ووعيه ليفهم هذه المعاني التي وصف بها النبي ولينتظر كذلك ما يصيبه منها وحظه الذي يأتي به ربه سبحانه وتعالى. إنا أرسلناك وهذا التعبير يدل على تشريف النبي صلى الله عليه وسلم في إضافته إلى الله تبارك وتعالى يعني أرسلنا إياك فلما أضافه إليه سبحانه وتعالى وذكره بنون التعظيم والعظمة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة العليا إنا أي نحن الملك القدوس السلام الكبير المتعال الواسع القوي القادر الرحيم نحن أرسلناك يا هذا المنتسب إلينا المتشابه بالانتساب إلى الله تعالى أرسلناك بهذه الصفات الخمس في تلك الآية التي تدل على تلك الرفعة وعلى علو تلك المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أنه شاهد ومبشر ونذير وداعي إلى الله وسراج منير. هذه الخمسة أرسلناك بها نحن أصحاب العظمة والكبرياء أرسلناك تشريفا وتعظيما لك بإضافتك إلينا وبانتسابك إلى الله تعالى. هذا الانتساب الذي يوحي به وهو انتساب التشريف والتعظيم ورفع القدر شاهدا وهي من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه صلوات الله وسلامه عليه شاهد على الناس جميعا في الدنيا والآخرة على المؤمنين وعلى الكافرين وعلى كتبهم وما أنزلوه وعلى شرائعهم وشعائرهم وعلى كل ما يتعلق بهم في دينهم في الأولى وكذلك ما يتعلق بتبليغ تلك الرسالات في الآخرة. أرسلناك شاهدا الشاهد هو المخبر بحجة المحق المدعي المحق عندما يأتي المرء ليكون شاهدا في قضية يعني يأتي ليخبر أن هذا محق وهذا مبطل فالنبي جاء بذلك صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليخبر صلوات الله وسلامه عليه بحجة المدعي المحق ودفع باطل المبطل أو دفع دعوى المبطل وهذه هي شهادته صلى الله عليه وسلم في الأولى وفي الآخرة. في الأولى صلوات الله وسلامه عليه شهد لمن قبله من الأنبياء فشهد على شرائعهم ما كان صالحا ليستمر في البقاء شهد له بصلاحيته واستمراره وبقائه وما كان منسوخا منها شهد بنفسه وعدم بقائه وعدم صلاحياته لذلك وما كان محرفا شهد بتحريفه صلوات الله وسلامه عليه وما كان صالحا من هذه الشرائع ليعمل به شهد به صلوات الله وسلامه عليه وهو كما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تحكم بينهم بما أنزل الله وهو مهيمن صلوات الله وسلامه على ذلك جميعا وهو يشهد لهذا كله، يشهد أن هذه الشريعة صحيحة، هذه الشريعة باطلة، هذه الشريعة منسوخة لكافة ما جاء به أنبياء الله تبارك وتعالى، فجعله الله تبارك وتعالى حاكما يبين مخبرا يبين ويبطل في هذه الشرائع بين ما كان ما يبقى منها وما لا يصلح للبقاء وما نسخ وما حذف ليظهر به صلوات الله وسلامه عليه الحق الذي شهد به صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كذلك يشهد للأنبياء يوم القيامة، يسأل الأنبياء يوم القيامة كل نبي هل بلغ رسالة الله تعالى، فيقول نعم، فيقال له هل لك من شاهد، فيقال أمة محمد وأمته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك طلبت الأمم السابقة أن تكون من أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فكانوا يطلبون أن يكتبوا مع الشاهدين، والشاهدون هنا هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهو قوله تعالى في شهادته إذا في الآخرة التي سنذكرها. وبقية شهادته صلى الله عليه وسلم في الدنيا بعد أن شهد على الأولين يشهد على الآخرين من أمته صلوات الله وسلامه عليه ممن آمن بدعوته، فيشهد صلوات الله وسلامه عليه لمن قام وجرى عليه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف استقبل هذه الشريعة من الله تعالى، كيف آمن بها وكيف عمل بها وكيف اقتدى بها. لذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه شهيدا عليه في الدنيا بجريان شرعه عليه، وبمراقبة هذا الجريان عليهم يشهد عليهم أنهم في الدنيا أطاعوه وسمعوا له والتزموا أوامره وامتثلوها واجتنبوا نواهيه وابتعدوا عنها صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يأتي يوم القيامة شهيدا كما قال تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ولذلك شهد عليهم في الأولى صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المؤمنين أنهم التزموا أو لا، ويوم القيامة كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حوضه يوم القيامة: ليشرب منه المؤمنون شربة لا يظمأون بعدها أبدا. يقول: سيختلج ناس من دوني يؤخذون ويبعدون عن حوضي، فأقول: يا رب أصحابي، أو يا رب أصحابي. فيقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنهم ما زالوا مرتدين منذ فارقتهم. فيقول: ألا بعدا وسحقا، صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الشهادة بقوله: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقيل كذلك في قوله: وجيء بالنبيين والشهداء. النبيون والشهداء يعني ليس الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ليس هذا سياق الآية، وإنما الشهداء الذين يشهدون على أممهم أنهم قد أدوا رسالة الله تعالى وأنهم قد بلغوا ما أنزل الله جل وعلا عليهم، وجئنا وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فهذا الشهيد صلى الله عليه وآله وسلم إذن رأيناه شهيدا على الدنيا وعلى الآخرة وعلى الأمم السابقة وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين الحق ويدفع الباطل ويظهر تلك الشهادة التي تحث دعوة المحق وتدفع دعوة المبطل، وليكون شهيدا لهؤلاء أنهم صالحون وقد دخلوا الجنة، وشهيدا على علمهم وشهيدا على شرائعهم ما يصلح وما لا يصلح، وهي أعلى درجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لترى الله جل وعلا قد وضعه في تلك المنزلة العظمى على كافة البشر من أولهم إلى آخرهم، حتى الأنبياء عندما يأتون يوم القيامة ليشهد لهم بأنهم قد أدوا وبلغوا رسالة الله، لا يشهد لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأمة محمد فاكتبنا مع الشاهدين. وهذه المسألة تبتدئ هذا الأمر المهم لأمة محمد التي يمثلها المؤمنون اليوم، وهو في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولا يمكن أن يكون الشهيد إلا وسطا، يعني إلا عدلا، إلا عدلا يعني إلا أن يكون امرأ متمسكا بدينه، عدلا في تصرفاته، إلا أن يكون هذا الرجل أو هذا المسلم أو هذا المؤمن تبدو عليه علامات الصلاح والتقوى، إلا أن يكون ظاهرا عليه أنه من المتأسين والمقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هؤلاء شهداء وهم لا يستحقون الشهادة وهم مقصرون ومفرطون؟ كيف يشهد المقصر والمفرط على أن غيره مقصر ومفرط؟ وإنما يشهد حينئذ عندما تكون درجته عالية في الإيمان وفي الابتزاز وفي درجات التقوى التي أشرنا إليها يوما ما، لأنها متعلقة بالكلام من بعد. يعني لا يكون هؤلاء المقصرون المفرطون أبدا، هم الشهداء الوسط العذور الثقات الذين تقبل شهادتهم ولا ترد، فتجنبوا فواسط الأمر وخوارم الموضوع، وتجنبوا ما لا يليق بأهل الإيمان، وظهر عليهم فيماء الصلاة والتقوى والعمل الصالح، وظهرت أقوالهم لتصدق أفعالهم أو ظهرت أفعالهم لتؤكد أقوالهم، فلم تخالف أقوالهم أفعالهم ولا أفعالهم أقوالهم، وإنما التزموا النهج الوسط والصراط المستقيم وثبتوا عليه، فكانوا أحق بهذا الأمر في أن يشهدوا على غيرهم. وإلا فما قيمة شهيد الفسق على الفسق أو المقصر على المقصر؟ وإنما ارتفعت درجتهم بكونهم عدولا وبكونهم اتبعوا النبي الشاهد الأول صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. وهي إشارة للمؤمنين أن يدركوا مسؤوليتهم في هذا الأمر، وأن يراعوا كيف يصلون إلى هذه الحال التي بوأهم الله تبارك وتعالى إياها وندبهم لها وشرطهم بالتصدير فيها، حتى يكونوا أهلا لتلك ذلك التشريف الذي شرفهم الله تعالى به. هو يشرفهم ويرفع درجتهم ويريد لهم تلك المعالي وهذه المنازل العالية، وهم يأذون إلا أن يكونوا على هذا الحال السيء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. والصفة الثانية التي رفع الله تعالى بها قدر النبي، وأنا كما ترون في كل هذه الخطب أجل سريعا لنحصل شيئا من المعاني التي وصف المولى بها النبي ومدحه عليها صلى الله عليه وآله وسلم، لا لنستوعب ذلك ولا لنستقصيه، فذلك يحتاج إلى أعمال مديدة وإلى أبناء متطاولة، وفي نفس الوقت يحتاج إلى أناس يفهمون ما يلقى عليهم ليكون ذلك سبب رشادهم وسبب إقبالهم وسبب تعلقهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وسبب تعلقهم بربهم سبحانه وتعالى والتوكل عليه. وهذه الأمور التي ينبغي أن تكون في محل مجاهدة المؤمنين وعدم التخلف عنها. ولذلك أنا أشرح باختصار شديد هذه المعاني التي نحن بصددها. مبشرة، والمبشر هو الذي يخبر بالأمر السار أو بالعطية المتوقعة، يعني الخبر المسر الذي يفيض صاحبه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. لمن هذه البشارة؟ لمن قاموا بطاعتهم والتزموا شرعهم وتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، يبشرهم بتفاوت مراتبهم العظيمة عند الله تبارك وتعالى، ويبشرهم بالعاقبة الحسنى لهم إذا قدموا على ربهم سبحانه وتعالى. وهذا الأمر في طياته عندما يقول هو مبشر صلى الله عليه وسلم، يعني يبشر الطائعين بجزيل الثواب عند الله تبارك وتعالى. فمعنى ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه قد أتى بشريعة الخير وبشريعة الطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى، التي ما أن يسير الناس عليها حتى تتحقق لهم هذه البشرى. هذا هو المعنى إذن، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه قد جاءهم بالأوامر وبالدرجات العالية التي يتسابقون فيها إلى الله تبارك وتعالى، والذي إذا من انتظموا عليها وسلكوا سبيلها واتبعوا المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما ذكر الله تعالى. والنبي يبشره في الأولى والآخرة، يبشره في الأولى بعاقبة التقوى كما قال والعاقبة للمتقين، وفي الآخرة بهذه العواقب الحسنة في منزل صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر كما ذكر الله تعالى. وهذه التقوى، هذا الجزء الأول كما أشرنا في الزمان الماضي. النبي يبشر، يعني يبشر بعواقب التقوى في مضمونها الأول، ومضمون التقوى الأول هو الامتثال للأوامر الشرعية التي هي الخير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ما وجد من خير يقربه إلى الله إلا وأمره به صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما قال مبشرا دل على أن هناك ما يدعو بهذه البشارة، وسبب هذه البشارة ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هم أطاعوا لذلك جاءتهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالوعد الحسن والعطية الفضلى عند الله تعالى. لذلك قال تعالى في الآية من بعد: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهذا الفضل الكبير معناه الزائد على العطية الأولى، يعني الله تبارك وتعالى يعطيهم عطياتهم ويعطيهم جوائزهم ويعطيهم فوزهم ويعطيهم عاقبتهم الحسنى ويعطيهم جزيل الدرجات والثواب عندهم، وإذا به ليس يتوقف عن ذلك بل يزيدهم فضلا على هذا الفضل وعطيات على هذه العطيات. كأنه يقول إن الملتزمين بالتقوى في مضمونها أو في جزئها أو في قسمها الأول، وهو الامتثال لأوامر الشرع، وهي التقوى الواجبة التي أشرنا في الزمان الماضي إلى درجاتها. أولى درجات التقوى الامتثال للمأمورات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تأتيهم تلك البشرى من بشريات النبي صلوات الله وسلامه عليه. فتضمنت الآية هذه المعاني على قصرها وعلى قلة حجم كلماتها، ولكنها أحاطت بتلك المعاني التي أشرنا إلى شيء منها. مبشرا ونذيرا، وهذا هو الجزء الثاني من جزئي التقوى. الجزء الأول وهو المتعلق بالأوامر وامتثالها التي إن امتثلها الناس وتابوا عليها تحقق له البشرى في الأولى والآخرة. والجزء الثاني وهو المنهيات والعقوبات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، وهو جزء التقوى الثاني الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يوافعوه، وأمرهم أن يجتنبوه حتى يفوزوا فوزا عظيما. المؤمنون أيضا ملتزمون بذلك، وغيرهم يخالف فيقع في المنهيات ولا يجتنب ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في المعاصي والذنوب والسيئات، أو أولئك الذين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار بما يمكن أن يحدث لهم عند مخالفتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم في الأولى وبما ينتظرهم في الآخرة. والإنذار يعني الخبر بحلول الشيء السيء أو بقرب حلوله، ينذرهم كما قال بين هذا عذاب شديد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصفا لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا صبحا، وقف على الصفا وقال وصبحا. وصبحا هذه كلمة قال للنجزة عندما يقولها القائل، لابد أن يخرج الناس جميعا حتى ينجدوه، كأن جيش العدو قد اقترب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من ثنيات هذا الوادي، يعني من خلف هذا الوادي، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، وكما كان يقول صلى الله عليه وسلم إني أنا النذير العريان. والنذير العريان الذي ينذر قومه بقرب حلول العدو بديارهم، وهو النذير العريان يعني يخرج على مكان عال ويخلع قميصه وينذرهم ويحذرهم من قرب وقوع من قرب حلول العدو بهم، لذلك سمي النذير العريان الذي يخلع قميصه لينذر قومه حتى يراه من لا يستطيع ان يسمع صوته ليستعد لملقاة عدوهم الذي أوشك أن يحل بديارهم ليدفع عن أنفسهم وأهليهم وحريمهم. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم قال له المولى ذلك، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر صلوات الله وسلامه عليه، فأنذر النذارة الكاملة. وتلاحظ أمرين في هذه الآية، مبشرا ونذيرا، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني تقديم البشارة على النذارة. وقدمت البشارة على النذارة في هذه الآية في قوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، لكونه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة، كما قال إنما أنا رحمة مهداة. فلما كان ذلك على هذا الحال منه صلى الله عليه وسلم، كانت الإشارة إلى البشارة مقدمة على البشارة إلى النذارة، وكوني نذيرا صلى الله عليه وسلم. ولسبب آخر، وهو أن عدد المؤمنين من أمته أكثر من أمته، يعني من أمة الدعوة الذين دعاهم إلى الله تعالى، أكثر ممن خالفوه صلوات الله وسلامه عليه، فكانت البشارة أغلب في حقهم. ومعظم تعبيرات القرآن تأتي فيه البشارة مقدمة على النذارة، إلا ما يحتاج السياق فيه أن تكون النذارة مقدمة. وهذا هو المعنى، أنه لما أتى بالرحمة صلى الله عليه وسلم في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كانت بشارته مقدمة بحلول المسرات له والبشرى له في الأولى والآخرة، ووقوع ما يكون سبب فرحهم وسرورهم في الدنيا وعند ربهم يوم يقوم الأشهاد صلى الله عليه وسلم. وكان سياق الآية لمن يقرأ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومنذرا، ولكن للسبب الذي ذكرنا في قوله إني أنا النذير العريان، لإرادة الاسم لكونه أن يكون اسما له صلى الله عليه وسلم نذيرا، أما المنذر فهي صفة وتمر، أما النذير فهو ما يلتصق بصاحبه الإرادة الاسم، فكأنه نذير في كل أحوال مستمر على ذلك لا يفارقه ذلك الاسم.
فكأنه صار اسما له صلى الله عليه وسلم لا وصفا قليلا ما يزول بعد أن تنتهي النظارة لا، ولكن استمرار ذلك وبقائه صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما أنذره به صلوات الله وسلامه عليه فالجزء الثاني مما بشره به، وهو جزء التقوى الثاني، وهو الانتهاء والاجتناب للمنهيات. وكما ذكرنا في الزمان السابق كما نقول، التقوى بالسؤال الأول الذي لا نزول عنه هو اجتناب النواهي والائتمار بالأوامر، الائتمار بأوامر الشر واجتناب النواهي، وهذا واجب لا نزول عنه. ثم ترتقي في منزلة التقوى بعد ذلك لتأتمر أو لتأتي بالمستحبات وتجتنب المكروهات، ثم لتعلو بعد ذلك إلى درجة أن تترك الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الشبهات فكان من التقوى ترك الشبهات، فكان من التقوى ترك الشبهات، ثم بعد ذلك أن يترك كثيرا من المباحات خوفا أن يقع في المكروهات والمحرمات، أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ولذلك كانت الدرجة الأولى هي التي أنزلنا عليها البشارة لأنها درجة الواجب الذي لا نزول عنه ولا تفريط فيه، ودرجته كذلك المحرم الذي لا خلاف على عدم الوقوع فيه والاقتراب منه، لذلك كان مبشرا لهذه ومنذرا لهذه حتى يصل المؤمنون إلى تلك الدرجة الواجبة من درجات التقوى فيحصل هذه البشارة وتنتفي في حقهم تلك النظارة، ثم يرتفعون ببقية أعمالهم من المستحبات وترك الشبهات وترك ما لا بأس به من أعمال التقوى، وتلك درجاتهم العالية عند الله تعالى كما قال: ولكل درجات مما عملوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد علمت حوضة من كونه صلى الله عليه وسلم شهيدا، وكيف ترتقي إلى تلك العدالة التي سببها أن تسلك في سلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين لأسلام حتى تحقق لك هذا المعنى، وحتى تخرج من أن يكون مشهودا عليك بالخروج وبالاضطراب وبالفتن، أو مشهودا عليك بالتقصير والتفريط والتكاسل، أو أن يكون مشهودا عليك بغير ذلك من مخالفات الشرع. وحظك من البشارة والنذارة كذلك الحظ الأول الذي أشرنا إليه، وهو كيف تحقق التقوى في نفسك لتحوز بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتنفذ في قلبك نظارته، وليكون نظاره إليك قد وصل إلى قلبك وساعدك على الخروج مما أنت فيه من الابتعاد ومن التقصير ومن التفريط ومن التكاسل والتواني، وحتى يكون الإنذار لك قد وصل بك إلى الاستعداد للقاء الله تعالى والاستقامة على طريقه والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والشوق للقاء الله تعالى، ومن ثم تستحق حينئذ تلك البشارة وتنتفي في حقك وينتفي في حقك ذلك الإنذار الذي ذكر الله تبارك وتعالى. والجزء الثاني الذي هو حظك في مثل ذلك، كيف تكون على الحال الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الله، يعني الآية التالية: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كيف يدعو بعد ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي الأول، أن تكون على قدمه وأن تسير سالكا مسلكه صلى الله عليه وسلم مقتديا به في تحقق ذلك؟ فإن الله تبارك وتعالى لم يقل لك هذا القول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى تستمع أنت هذا القول وتنتهي قضيه حتى تنتهي قضيتك عند هذا المعنى. الله تبارك وتعالى يخاطبك يعني بأحاديث وأثمار لا ترتبط بنتائج ولا يطلب منها مطلوبات من الشرع تقوم بها، ولا يكون لك حظ في أن تأخذ بهذه الآيات وتستثمر هذه الآيات فيما يقربك إلى الله تعالى. الله تعالى يعني يحكي معك أقوالا وأخبارا على سبيل التسلية مثلا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله يعني يدعو إلى ربه جل وعلا، يعني يحبب ربه للناس حتى يقبلوا عليه، يحبب ربه للناس حتى يترك عبادة غيره إلى عبادته، يحبب ربه للناس حتى يأتمروا بأوامره ويمتثلوا بها، حتى يجتنبوا نواهيه ويبتعدوا عنها، يأمرهم بذلك حتى يتقربوا إليه بأنواع الطرق، وحتى يسيروا إليه سبحانه وتعالى السير الحسن الذي لا يأمان يتقربوا به إلى الله تعالى حتى يتقرب إليهم جل وعلا، وما أن يتحببوا به إلى ربهم حتى يتحبب هو إليهم سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وهو المعنى الذي دعا النبي إليه صلوات ربي وسلامه عليه، لذلك قال: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الحال الحسن الذي أمره به سبحانه وتعالى، ولذلك قال له في هذه الآية: وداعيا إلى الله. وهي المهمة العظمى، أنك تدعو إلى من؟ تدعو إلى الله تعالى، يعني تدعو الناس إلى الله جل وعلا، يعني تأخذهم إلى الله. وهو المعنى اللغوي الذي حاول المفسرون أن يفلسفوه في استعارة وكناية وغيرها، في قوله: ادعو فلانا لي، يعني ادعو إلى فلان، يعني أحضره إلي، هذا معناه في اللغة. فادعو إلى ربك يعني أحضر الناس عند ربك، هذه اللغة، ومعناه يحضرهم إلى الله تعالى، يعني يأخذ بأيديهم وقلوبهم إلى الخير، يأخذ بنواصيهم إلى الله تبارك وتعالى، يحرك فيهم عوامل الخير ليسارعوا إلى الله وليتنافسوا في الطريق إليه وفي الوصول له سبحانه وتعالى. وأول من يأخذهم وهم يتخلصون منه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقام بذلك لما قال له: قم فأنذر، قام فأنذر صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فقام ولم يقعد حتى انتقل إلى الله تعالى، داعيا إلى ربه يحضر الناس له ليعبدوه وليقلعوا الأنداد من دونه سبحانه وتعالى، وليطيعوه بقلوبهم وجوارحهم، وليقدسوه سبحانه وتعالى كما ذكرنا في اسمه القدوس، وليعظموه جل وعلا، وليكبروه سبحانه وتعالى، وليقوموا له في صلاتهم وفي سلوكهم وعباداتهم وأحوالهم وصدقاتهم وزكواتهم وحجهم وصيامهم، ثم بعد ذلك في أخلاقهم وآدابهم، ثم في دعوتهم إليه وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، وداعيا إلى الله. وتراه يعبر بكلمة داعي التي تدل على هذا الاستمرار وعلى هذا التلبس بهذه الدعوة ماذا محيا صلى الله عليه وسلم، وتلاحظ أنه لم يقل وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، قال وداعيا إلى الله بإذنه، ليبين الأمرين أنه من عند الله يدعو إلى الله تعالى، ليس يدعو إلى من نفسه أو من تلقائها، بل صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه أن يدعو إليه استثقل هذا الأمر وأحس بوطأته وشدته، فأذن له ربه بالدعوة إليه آمرا إياه بذلك دالا له على أنه سيسر له هذا الأمر. فبإذنه أفادت الأمرين معا، أنه مرسل من الله تعالى ولم يكن ليدعو إلا أن يأمره ربه، وكان بينكم سنين طويلة لم يدعوكم إلى الله تعالى حتى جاء إذن الله تعالى له بالدعوة إليه جل وعلا بعبادته وترك الإشراك به إلى آخر ما دعاه إليه من صلاح الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت يدل هذا الإذن من الله تعالى على تيسير هذا الأمر الشاق الذي ذكرناه في قوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فبين تيسير ذلك له صلى الله عليه وسلم، وليكون هذا الأمر طريق المؤمنين بعد ذلك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا معطوفة على قوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وأرسلناك سراجا منيرا. هذا معناه أرسلناك سراجا منيرا، يعني أرسلناك كالسراج المنير في الهداية الواضحة إلى طريقه بأوضح ما يكون، بهداية لا لبس فيها، بهداية تبين الضلال والباطل حتى يتضح ويعرف الناس دقائله، كالسراج إذا وضعته في مكان مظلم. وهذا السراج إذا أدخلته في المكان المظلم أضاء ذلك المكان وأطلعك على خباياه وعلى ما فيه من آفات وعلى ما فيه من بلايا على ما فيه من مصائب على ما فيه من كل شيء. لذلك كان البيان النبوي كالسراج المنير. ثم حذف حرف التشبيه ليكون تشبيها بليغا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كالسراج المنير بل هو السراج المنير الذي أرسل بذلك لبيانه ووضوحه وشدة هدايته في نفس الوقت، وكذلك ليبين ما هم عليه من الضلال فيبين الضلال وشبه الضلال ويفضح هذه الشبه ليستنير طريق الناس إلى الله تعالى، وكذلك يبين لهم مهيمنا على ما بين يديه من الكتاب، يبين لهم التحريف والتبديل وتنقشع الفتن عما كانوا من قبله صلى الله عليه وسلم من الرسل والكتب. كذلك جاء لينير لهؤلاء طريقهم، كذلك يقشع عنهم هذه السحب من سحب الضلال والتحريف والتبديل الذي وقع بهم، ليوصلهم إلى طريق الهداية الكاملة، إلى طريق المحجة البيضاء، إلى المحجة البيضاء الذي لا عوج فيها ولا ظلام فيها ولا فتن فيها ولا لبس فيها ولا غموض فيها، بل هي كما قال: أرسلناك كالسراج المنير يضيء بالحق فيظهره ويقع على الباطل فيبينه ويفضحه ويبين ما كان من قبل ومن بعد حتى يقطع أعذارهم وحتى يكون سيرهم إلى الله تعالى. ولذلك قال: وكذلك أرسلنا إليك روحا من عندنا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. لذلك قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ولذلك عبر في هذه الآية بقوله: وسراجا منيرا. والسراج لابد أن يكون منيرا، كيف يكون سراجا إلا أن يكون منيرا، ولكنه وصفه بالإنارة قال لإفادة قوة هذا المعنى في ذلك الوصف في ذلك المنصوص صلى الله عليه وسلم، يعني لزيادة قوة هذا السراج في الإنارة والإضاءة والتوضيح والبيان. لذلك وصف العلم بأنه نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهذا هو المعنى التالي الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من تلك الأوصاف التي وصف الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأراد لهم أن يكونوا حملة الهدى وأن يكونوا سرج هذه الأمة وسرج الدنيا، يضيئها بنور العلم وبنور العمل، يضيئها بالدعوة إليه بالبشارة والنذارة يضيئها بتقوى الله تبارك وتعالى ائتمارا بأوامره وانتهاء عن نواهيه، يضيئها بالدعوة إلى الله تعالى بتحبيب الناس في ربهم وتحبيب ربهم إليه سبحانه وتعالى، يضيئها بذلك الخلق الحسن، يضيئها بتلك الأعلام الخفافة من أعلام السنة واتباعها ونشرها والسير تحت لوائها والصبر على ذلك كما ذكر الله تبارك وتعالى. وفي نهاية الآيات جاء قوله وبشر المؤمنين، من التزم بتلك الصفات وأخذ حظه منها صدق عليه ذلك الوصف من أوصاف الإيمان. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كن فأنذر ربك فكبر لم يكن ليضيع وقتا ولا جهدا ولا مالا ولا صحة ولا ولدا إلا فيما يقربه إليه، إلا فيما يدعو به إلى الله تبارك وتعالى. وانظر إلى تلك الأحوال التي نحن فيها اليوم، هل تستدعي تلك البشارة وذلك الفضل الكبير من الله تبارك وتعالى، أم أن القوم ما زالوا بعيدين عن تلك الأوامر وهذه الأوصاف وتلك المعاني الجميلة التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه الله تبارك وتعالى بها ليكون أسوة لهم وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه التي وسعت كل شيء. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وردنا وارض عنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعلن فضلك كلمة الحق والدين، واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أعطهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين وزين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعدل، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من